بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا التبويب عقده الإمام البخاري لبيان مسائل التقديم في الإمامة، من هو الذي يقدم في الإمامة. وسبق أن الإمام البخاري رحمه الله تكلم على تقديم الأقرأ في قصة أبي بكر الصديق. والأصل في هذا الباب هو الحديث الذي جاء في صحيح مسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا في الإسلام. ثم من هذه الروايات المختلفة ذكر العلماء جملة من الأشياء التي يحصل بها التفاضل في القراءة. وقد ذكرنا في اللقاءات الماضية اختلاف العلماء أيهما يقدم، الأقرأ أم الأفقه. والأقرأ هو الأكثر حفظا، والأفقه هو الأعلم. وسبب الخلاف أنهم نظروا إلى الحاجة، فقالوا أن القراءة تضبط غالبا، يعني الحفظ يضبط، هناك من يحفظ، أما العلم فهو متفاوت، ولأن الأحكام متجددة، فقد تقع بعض الأمور في الصلاة تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى الأفقه. ولذلك قال العلماء: حتى في باب الفقه لو كان عندنا إمامين وكلاهما صاحب فقه، ولكن أحدهما أفقه في الصلاة من الثاني يقدم، لأن هذا هو المقصود، أن يكون فقهه في أحكام الصلاة. وما بوب به الإمام البخاري هنا إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم، أي بعد القراءة وبعد الفقه ينظر إلى غيرها من الصفات. نحن لو فتحنا كتب الفقه سنجد أن الفقهاء توسعوا في هذا الباب، فذكروا من المعايير أن يقدم أنداهم صوتا، صاحب الصوت الجميل، ويقدم الأنظف ثيابا وغيرها، لكن ما جاء فيه النص محدود ومحصور. ففي هذا الحديث، حديث مالك بن حويرث الذي مضى معنا في قدومهم وهم شباب شببة للتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقول مالك وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وهذا جاء في بعض الروايات، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم اشتياقهم لأهلهم، فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالطلاب أن أشار إليهم بالعودة إلى أهاليهم، وأرشدهم بجملة أمور، منها قال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا، وهذا فيه تعليم الأهل الدين. ثم قال فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وهذا القيد وليأمكم أكبركم في هذا الحديث هو تبع لهذه القصة، تبع لهذه القصة، لأن هؤلاء الشباب مالك بن حويرث ومن معه تساووا في جملة من الأمور، في إسلامهم، في هجرتهم، في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في لزومهم للتعلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، صفات مشتركة. طيب من يتقدم منهم للإمامة إذا كانت هذه الصفات مشتركة؟ فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم. وكبر السن الذي ورد في بقية النصوص جاء مقيدا بالإسلام، ولذلك جاء في بعض الروايات وأسنكم في الإسلام، يعني الأقدم في الإسلام في الروايات. لكن هنا لما تساوت هذه الصفات وكان للكبير مزية في الإسلام، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى. هذا مثل ما ذكرنا يكون بعد النظر إلى الصفات. والإمامة عند الفقهاء تعتبر نوع من أنواع الولايات، يعني قالوا حتى لو اتفقوا في سائر الصفات فإنه يقرع بينهم، تستخدم القرعة لتقديم أحدهم في الإمامة. فإذا هذا التبويب مثل ما ذكرنا هو تبع لما أشار إليه سابقا في تقديم الأقرأ، أي بعد الأقرأ وبعد الأفقه تأتي بقية الصفات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. قال حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. هذا الحديث شيخ الإمام البخاري فيه معاذ بن أسد المروزي. معاذ بن أسد هذا كاتب عبد الله بن المبارك، كاتب عبد الله بن المبارك وهو شيخ البخاري. قال أخبرنا عبد الله، يروي عن عبد الله بن المبارك، الكاتب يروي عن عبد الله بن المبارك لأنه كاتبه. قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري. قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، وهذا من جملة أدب النبي صلى الله عليه وسلم في القدوم على الناس في بيوتهم وغيره. فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى المكان الذي أحب. وهذا فيه الاستئذان في موضع الصلاة، إذا كان الإنسان في بيت غيره فإنه يستأذن في الموضع المناسب للصلاة. وأيضا هذا من جملة الاستئذان للصلاة، لأصل الصلاة، ولعل هذا هو المقصود من التبويب. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. نحن عندنا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه، لا يؤم الرجل في سلطانه، فلا يؤم الرجل في مسجده إذا كان إماما فيه، ولا يؤم في بيته. لكن هنا في هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الإمامة أن يتقدم، وجاء في الروايات أنه طلب منه أن يأتي ليصلي في بيته، فقال إذا زار الإمام قوما فأمهم، فهو زار عتبان بن مالك واستأذن منه وصلى في بيته. وهذا أيضا كما أشرنا سابقا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا، وهذا فيه الإشارة إلى الأصل أن المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد فإنهم يقفون خلف الإمام، فإنهم يقفون خلف الإمام. اثنين فأكثر من المأمومين موقعهم خلف الإمام كما في هذا الحديث وغيرها من الأحاديث. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. هذا الباب من الأبواب المهمة التي عقدها الإمام البخاري في أحكام الإمامة، وهي المتابعة، متابعة الإمام. من الواجبات في حق المأموم أن يتابع الإمام، وتبويب الإمام البخاري هنا هي ترجمة خبرية لأنه جزء من الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمتابعة أن يأتي الإنسان بالعمل بعد الإمام مباشرة فلا يتأخر عنه. وذكر أهل العلم أن المأموم له أحوال مع الإمام، فمن الأحوال التي ذكر العلماء المخالفة، ومن الأحوال المسابقة، ومنها الموافقة، ومنها المتابعة. هذه أحوال المأمومين مع الإمام. المسابقة أن يتقدم على إمامه، يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، وهذا مذموم لا شك. والمخالفة عكس المسابقة، وهو أن يتأخر عنه، أن يتأخر عنه، يعني يركع الإمام وهو ينتظر حتى إذا بقي جزء يسير من الركوع نزل للركوع، أو بقي جزء من السجود نزل للسجود، فهذه مخالفة. الصورة الثالثة الموافقة، أن يسجد مع الإمام مع سجود الإمام مثلا، أو يركع مع ركوعه. الأصل أن ينتظر حتى يستوي الإمام راكعا فيركع، يستوي الإمام ساجدا فيسجد ولا يوافقه، يكون معه. الصورة الرابعة وهي المطلوبة وهو المقصود من التبويب، المتابعة. المتابعة أن يأتي بالفعل بعد الإمام مباشرة، إذا تأخر عنه يقع في المخالفة، وإذا سبقه في المسابقة، فإنه يأتي بالفعل بعده. وأورد هنا الأثر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، مضى معنا في حديث عائشة وسوف يأتي في هذا السياق. وأورد هنا جملة من الآثار، وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام، يعني إذا رفع الإمام ساجد هو رفع ناسيا، فيرجع مرة ثانية يسجد معه ويمكث معه. إذا رفع من الركوع سهى، قد يغفل الإنسان ويرفع من الركوع والإمام في الركوع، فيرجع يتابعه في الركوع وفي السجود. وهذا كله لبيان يعني متابعة الإمام. وقال الحسن البصري، هنا أشار في الحسن البصري في مسألة الزحام، الصلاة في الزحام، وأشار إلى أنه لو صلى خلف الإمام صلاة ركعتين فلم يتمكن من السجود بسبب الزحام، لم يتمكن من السجود بسبب الزحام، يعني ما في موضع، المصلي اللي أمامه بينه وبين الشبر أو مسافة يسيرة. طبعا هنا يعني مسألة يعني لم يتطرق لها المصنف، لكن يذكرها الفقهاء، وهي مسألة السجود على ظهر المصلي، السجود على ظهر المصلي. يعني لو اللي أمامك مثلا سجد وانت لو نزلت هو أمامك ما في مكان انك تنزل على الأرض، فهل يجوز لك انك تسجد على ظهره، جبهتك يكون على ظهر هذا المصلي؟ ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي إلى جواز ذلك في شدة الزحام، وعليه العلماء الكبار المعاصرين أنه له في السجود في حال الزحام أن يسجد على ظهر المصلي الذي أمامه، وكره ذلك الإمام مالك. هنا الحسن البصري يتكلم على هذه المسألة، يعني لو صلى وكان أمامه شخص أو أشخاص يعني في شدة الزحام فلم يستطع أن يسجد، لم يستطع أن ينزل إلى السجود، يعني صلى الركعة الأولى قرأ الفاتحة وركوع ورفع من الركوع ولم يسجد سجدتين، ذهبت الركعة الأولى من غير سجود. الركعة الثانية نفس الأمر، قرأ الفاتحة ثم ركع ثم ينتظر السجود، ما حصل فرصة. فالحسن البصري ماذا يقول؟ يقول هو ينتظر حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام يسجد سجدتين للركعة الأخيرة، فيكون أتى بسجدتين للركعة الأخيرة، وتبقى الركعة الأولى قد فاته فيها ماذا؟ ركن السجود، فيعيد الركعة، يعيد الركعة. كل هذا للإشارة إلى مسألة المتابعة، لأن الأصل إذا سجد الإمام يسجد وإذا ركع يركع، فيتابعه في الركوع ويتابعه في السجود. ثم قال بعد ذلك: حدثنا أحمد بن يونس، وهذا الحديث مضى معنا في الغسل لكن يذكر فيه وجه الشاهد. قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا شيخ البخاري هو التميمي الكوفي أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة أيضا من أهل الكوفة، زائدة بن قدامة عن موسى بن أبي عائشة الكوفي أيضا، ثم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا أحد الفقهاء السبعة. وهنا دخل على عائشة للسؤال، وكان الصحابة والتابعين يأتون إلى عائشة فيسألونها عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل يعني اشتد به المرض، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، مكان يعني يوضع فيه الماء، يجمع فيه إناء شبه الإناء. قالت: ففعلنا فاغتسل حتى يتنشط. وهذا ذكره أهل العلم، أن الإنسان إذا كان به كسل فإنه يغتسل للنشاط للعبادة والطاعة. قال: فذهب لينوء، ينوء يعني ينهض، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. وهذا ما أشرنا إليه سابقا، يعني أن المرض يجوز على الأنبياء، المرض يجوز على الأنبياء. والإغماء من جنس المرض، الإغماء من جنس المرض، وهذا كله يدل على ماذا؟ بشرية الأنبياء، بشرية الأنبياء. فالأنبياء يعطشون ويجوعون ويمرضون، بخلاف من غلا في الأنبياء ونفى عنهم صفات البشرية. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. وقيد الآخرة يعني من جهة اللغة، لأن المغرب يطلق عليه العشاء، فقوله العشاء الآخرة حتى يميز، يعني يقال العشاءين، المغرب عشاء وصلاة العشاء عشاء، لكن صلاة العشاء يقال لها العشاء الآخرة للتوضيح والتمييز. قال: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، وهذا ذكرنا في استخلاف الإمام الراتب لغيره عند الحاجة، يستخلف غيره عند الحاجة كالمرض أو غيره، وهذا يجوز قبل الصلاة ويجوز أثناء الصلاة. أثناء الصلاة إذا كان الإمام يصلي وأصابته وعكة صحية، فله أن يقدم من خلفه ليكمل عنه الصلاة، ينوبه في هذه الصلاة. قال: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك، أنت أحق بذلك، لأن هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة قوة، فخرج بين رجلين، أحدهم العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر. وهذا أشرنا إليه، مسألة الإشارة يعني المفهومة تأخذ حكم البيان باللسان. قال: اجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. هنا هذه مسألة صلاة القائم خلف القاعد، صلاة القائم خلف القاعد، هذه المسألة خلافية، وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث التي جاءت في حكم القيام والإمام جالس. فهذه الحادثة، حديث عائشة وصلاة أبي بكر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، والصحابة خلفه قيام، وأبو بكر خلفه قائم. وفي الحديث الآخر الذي سوف يأتينا، لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من على الفرس
وصلى في بيته جالسا، فصلى الصحابة خلفه قياما، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال لهم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ورود هذه الأحاديث بهذه الصفات والأحوال المختلفة كان سببا لخلاف العلماء في مسألة الصلاة القائم خلف القاعد. فالمالكية يرون أنه لا يصح اقتداء القائم بالقاعد، لا يصح اقتداء القائم بالقاعد. والحنفية يرون أنه يصح الاقتداء لو كان يحسن الركوع والسجود، يعني يركع ويسجد، وليس ركوعه وسجوده إيماء، يعني يأتي بالركوع كاملا والسجود كاملا. والشافعية يرون أنه يصح مطلقة، أنه يصح مطلقة. والحنابلة يرون صحة ذلك للإمام الراتب إذا كان فيه علة يرجى برؤها. وهذا العمل منقول عن السلف، يعني إلى جانب هذا الحديث وهو صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما وهو قاعد، فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. ورد عن أسيد بن حضير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، ولم يعلم لهم مخالف أو منكر لصنيعهم، بل نقل البعض الاتفاق على الجواز، نقله ابن حبان جواز صلاة القائم خلف القاعد. ثم حصل يعني خلاف إذا كانت الصلاة صحيحة فكيف يصلي خلفه، هل يصلي قائم ولا يصلي جالس يجلس ولا. فيعني من أهل العلم من قال أنه يصلي معه قاعدا، يعني إذا بدأ الإمام قاعد فإنه يصلي خلفه قاعد. ومن أهل العلم من قال يجوز له أن يصلي قائما وقاعدا. ومنهم من فصل، وهذا التفصيل يعني هو قول الإمام أحمد وذكره الشيخ الإسلام تيمية وغيره، أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فإن المأمومين خلفه يصلون قعودا أجمعين، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ له طارئ وجلس فإن المأمومين يبقون قياما، يبقون قياما. وهذا في الحقيقة هذا الجمع ربما تلتقي به الأحاديث، تلتقي به الأحاديث، لأن هذا الحديث حديث صلاة أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بدأوا الصلاة خلف أبي بكر قياما، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة وصلى جالسا الصحابة استمروا على القيام. في الحادثة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا، فلما رأى الصحابة صلوا خلفه قياما أرشدهم، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به ليبتدئوا معه قعودا، وهذا التوجيه حسن في معرض هذه الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف. ثم قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هاتي. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي كما مضى معنا. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا الحديث الذي أشرنا إليه. فهنا تقول أم المؤمنين عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك أي يشكو من المرض أو من الألم كما سوف يأتي في الحديث الآخر، يعني لما سقط عن الفرس فكان يشتكي ولا يستطيع أن يصلي قائما. قال فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. هؤلاء القوم كيف صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أنهم حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المشربة. المشربة هو مكان مرتفع في بيت أم المؤمنين عائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه المشربة والصحابة يصلون في البيت. وهذا يدل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو مرتفع عنهم. وهذه مسألة، هل يجوز أن يكون الإمام مرتفعا عن المأمومين، يصلي الإمام في مكان أعلى والمأمومين أسفل منه؟ نعم يجوز، وهذا يقع في الحرم في أوقات الحر، تجدون الإمام ما يصلي في الصحن، يصلي في الأماكن المرتفعة والناس يصلون في الصحن، وهكذا في الأدوار، يعني يصلي الإمام مثلا في الصحن والناس يصلون في ماذا؟ في القبو، يعني يرتفع الإمام والناس يكونون أسفل منهم، في الصلاة صحيحة لا شيء فيها. في هذا الحديث قال إنما جعل الإمام ليؤتم، قال فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم، وهذا فيه أن الإشارة اليسيرة في الصلاة لا تضر ولا تؤثر. فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ووجه الشاهد قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وهذا حملناه على إذا بدأ الإمام صلاته جالسا، إذا كان الإمام مريض بدأ الصلاة قاعدا فإن الناس يصلون خلفه قعودا. قال بعد ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو توضيح للحديث السابق، قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا تفصيل لصور المتابعة، صور المتابعة. ولذلك قال العلماء المتابعة تكون في الأفعال الظاهرة، المتابعة تكون في الأفعال الظاهرة كالركوع والسجود والقيام والجلوس. ولذلك إذا اختلفت النية لا تضر عند الجمهور خلافا للمالكية، اختلفت النية، فالمتابعة إنما تكون في ماذا؟ في الأفعال الظاهرة. يعني ممكن تصلي الإمام يصلي صلاة العصر وأنت تصلي خلف صلاة الظهر، أنت تتابعه في الأفعال الظاهرة، ولكن الاختلاف في ماذا؟ في النية عند الجمهور. فهنا هذا الحديث يبين إصابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش، أي يعني أصيب بخدش لا يستطيع معه القيام. وفيها أيضا إشارة إلى مشروعية ركوب الخيل ومشروعية التدرب على أخلاقها، على أخلاق الخيل، لأن الخيل لها صفات معينة تحتاج إلى الترويض. وفيه كما أشرنا أيضا أنه يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز على الناس من الأسقام والخدوش والآلام. قال أبو عبد الله يعني البخاري قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة لقول بعض أهل العلم أن هذا الحكم فيه نسخ. قال بعد ذلك باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس فإذا سجد فاسجدوا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. هذا التبويب تابع لمسائل متابعة الإمام، وأنه لا يسابق الإمام ولا يوافقه في السجود، وإنما يسجد بعضه. فقال حدثنا مسدد هو بن مسرهد عن يحيى بن القطان عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء براء بن عازب قال وهو غير كذوب. غير كذوب العلماء قال هنا المراد به عبد الله بن يزيد وليس الصحابي البراء، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات فلا ينصرف إليه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، يعني ينتظرون حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، يبقون في القيام حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزلون إلى السجود. وهذه مخالفة يقع فيها الناس اليوم، حتى بعض طلبة العلم أنه يستعجل، فالأصل أن ينتظر حتى يضع الإمام جبهته على الأرض ثم ينزل إلى السجود. وهذه حقيقة المتابعة، أنه لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، فإذا نزل وسجد على الأرض نزل بعد ذلك. قال ثم نقع سجودا بعده. وذكر العلماء في هذا الحديث جواز النظر إلى الإمام، جواز النظر إلى الإمام، وذلك لاتباعه في حالاته، لاتباعه في حالاته، لأن ربما النظر إلى موضع السجود قد لا يمكن الإنسان من هذا الأمر. وسبق أن ذكرنا أن المصلي له أن ينظر إلى موضع السجود وأن ينظر أمامه، والنظر إلى أمامه ينظر إلى الإمام. ثم ذكر متابعة، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، هذا طريق آخر، عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. ثم قال باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا التبويب أيضا له علاقة في مسألة المتابع. طبعا جاء في بعض الروايات الذي يرفع يعني رأسه والإمام ساجد، لكن هذا الحديث أعم يشمل الركوع والسجود، فلا يرفع رأسه قبل الإمام. قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم، وهذا الشك من الرواة، قيل من شعبة إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. رواية أن يجعل الله رأسه رأس حمار هي رواية الحمادين، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، ورواية الصورة هي رواية يونس. والظاهر أن هذا الاختلاف من الرواة. وهذا الحديث يستفاد منه تحريم الرفع قبل الإمام، وأنه يترتب عليه أشد العقوبات، يعني هذا الوعيد شديد أن يرفع قبل الإمام. هل الصلاة صحيحة؟ الجمهور على أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن الصلاة صحيحة مع استحقاقه للإثم. وهنا التشبيه أو يجعل الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار، اختلف العلماء هل هو على حقيقته. فمن أهل العلم قال أنه حقيقي، وأن المسخ يكون في آخر الزمان في هذه الأمة. ومنهم من حمله على أنه الجانب المعنوي والمقصود به البلادة، البلادة يعني الحمار فيه بلادة، فالذي يرفع رأسه قبل الإمام فيه بلادة، يعني لو رفعت رأسك قبل الإمام هل ستنتهي قبل الإمام؟ ما تنتهي. فقالوا فيه مشابهة في باب البلادة، فالبعض حمله على حقيقته والبعض حمله على الجانب المعنى المعنوي، وكلاهما له وجه، والقصد عدم يعني مسابقة الإمام في شيء من أفعاله. نكتفي بهذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.